بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد أن تنازلنا من الأجوبة التي قدمناها سابقا على الروايات التي تمسك بها القائلون بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم، بعد أن تنازلنا عن الأجوبة السابقة قلنا بأنه لو سلمنا بتمامية دلالة تلك الروايات على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم فهي معارضة بروايات أخرى دالة على حجية ظواهر القرآن الكريم. ذكرنا في الدروس الماضية الروايات التي دلت على حجية ظواهر القرآن الكريم، فيقع التعارض بينها وبين تلك الروايات السابقة بعد تسليم دلالة تلك الروايات السابقة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، فيقع التعارض بين هذه الطوائف الثلاث وتلك الطوائف الثلاث السابقة. الآن نأتي لنعرف ماذا نصنع بهذا التعارض لو وصلت النوبة إلى التعارض بقطع النظر عن الأجوبة السابقة، فوصلت النوبة إلى التعارض، ماذا نصنع بهذا التعارض؟ هل يمكن علاج التعارض أو نقول بالتساقط؟ وإذا قلنا بالتساقط بعد التساقط ماذا نصنع؟ لمن نرجع؟ لا بد من توضيح هذا الجانب. يقول بأنه إن قدمت الروايات الدالة على الحجية الدالة على عدم الحجية فبها ونعمة، وإن لم نستطع تقديمها عليها تصل النوبة إلى التساقط. خب، يصير شيء للمقدار الموجود في المتن هذا أنه إن قدمت فهو، لكن كيف تقدم؟ هذا بحاجة إلى توضيح كيفية التقديم. في متن الكتاب في العبارة بس يشير إشارة عابر أنه إن قدمت هذه الروايات على تلك الروايات فهو، هذه الروايات يعني الدالة على الحجية على الروايات الدالة على عدم الحجية فهو، وإلا إن لم تقدم فتصل النوبة إلى التساقط، نقول بالتساقط. هسه إن قدمت شلون؟ هذا يحتاج إلى توضيح. يا قاعدة من القواعد من قواعد بحث التعارض، بحث تعارض الأدلة، يمكن تطبيقها على بحثنا حتى نقدم بها هذه الروايات على تلك. توضيحه بحاجة إلى شيء من الدقة، لأنه لا بد وأن نعرف أولا النسبة بين طرفي التعارض. هل النسبة نسبة العام والخاص المطلقان، أو عام والخاص من وجه، أو تباين؟ شنو النسبة؟ عادة يقال في بحث التعارض أنه إذا كانت النسبة بين طرفي التعارض نسبة التباين فما يتقدم لا هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وإنما يتساقطان. كما أنه إذا كانت النسبة نسبة العموم من وجه فبلحاظ مادة الاجتماع يصير تباين، يعني في حدود مادة الاجتماع، فبلحاظ مادة الاجتماع يصير تساقط، لا يمكن نقدم لا هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. أما إذا كانت النسبة بين طرفي التعارض نسبة العموم الخص المطلق، يعني واحد أوسع واحد أضيق دون العكس، عموم الخص المطلق، فعندئذ هذا الأخص يقدم على العام بالتقييد أو التخصيص، بقاعدة التقييد أو قاعدة التخصيص. إذن لابد وأن نعرف فيما نحن فيه من نسبة بين طرفي التعارض، الروايات الدالة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم بعد التسليم بها، والروايات الدالة على حجية ظواهر القرآن الكريم، من نسبة فيما بينها؟ هل النسبة فيما بينها نسبة التباين، نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة العموم والخصوص المطلق؟ يبدو أن النسبة بينها نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني توجد مادة اجتماع ومادتي افتراق، وذلك باعتبار أنه الروايات الدالة على عدم الحجية تشمل الآيات، لو سلمنا بها طبعا تشمل الآيات الظهورية والآيات المجملة كلها تجعلها غير حجة، الآيات الظهورية حسب مدعى هؤلاء، والآيات الإجمالية بالأولى يشملها، لأنه الآيات الإجمالية بالاستحسان والقياس قد واحد يستنبط حكم من الآيات المجملة بالاستحسان بالقياس بالرأي الخاص، فهذا هم أيضا غير حجة بدلالة الآيات الدالة على عدم الحجية. إذن فالروايات الدالة على عدم الحجية لو سلمنا بدلالتها فإنما تدل على عدم حجية أي طوائف من القرآن الكريم، تدل على عدم حجية الآيات الظهورية والآيات المجملة، ولا تدل على عدم حجية الآيات الصريحة، لأن الآيات الصريحة خب حتى الأخباريين يؤمنون بحجيتها، فهذه الروايات لا تدل على عدم حجية الآيات الصريحة، إنما تدل على عدم حجية غير الصريح من القرآن، غير النص من القرآن، وهي شنو؟ الآيات الظهورية والمجملة. وأما الطرف الآخر من التعارض وهو الروايات الدالة على الحجية، الروايات الدالة على الحجية تدل على حجية يا نوع من الآيات، تدل على حجية الصريح والظهور. إذن فبالنسبة إلى آيات الظهورية الآيات الظاهرة صار مادة اجتماع، الآيات الظاهرة صارت مادة اجتماع اللي يقع فيها التعارض، بالنسبة إلى الآيات الظاهرة يصير تعارض بين الطائفتين بين الطرفين التعارض، لأنه الطرف الأول من التعارض وهي الروايات الدالة على عدم الحجية شملت من ومن؟ شملت الظهورية والإجمالية، والطرف الثاني من التعارض وهي الروايات الدالة على الحجية شملت من ومن؟ الصريح والظهور. إذن فالآيات الظاهرة هي المادة الاجتماع، هي مادة الاجتماع التي يقع فيها التعارض، بينما مادة الافتراق من طرف الروايات الدالة على عدم الحجية مادة افتراقها هي المجملة، الآيات المجملة، لأنها مشمولة للطرف الأول من التعارض وغير مشمولة للطرف الثاني، يعني الآيات المجملة مشمولة للروايات الدالة على عدم الحجية وغير مشمولة للروايات الدالة على الحجية. وأما مادة الافتراق من الطرف الثاني، مادة الافتراق للطرف الثاني من التعارض، فهي الآيات الصريحة النص، الآيات الصريحة من القرآن الكريم مشمولة للروايات الدالة على الحجية، لكنها غير مشمولة للروايات الدالة على عدم الحجية. إذن صار عندنا مادة اجتماع مشمول لكلا طرفي التعارض وهي الآيات الظهورية، ومادتي افتراق أحد مادتي الافتراق يختص بالطرف الأول من التعارض، يعني يختص بالروايات الدالة على عدم الحجية وهي الآيات المجملة، والمادة الافتراق الأخرى تختص بالطرف الثاني من التعارض، يعني تختص بالروايات الدالة على الحجية وهي الآيات الصريحة. خب هذا هذه كيفية النسبة بين طرفي التعارض. إذا كانت النسبة نسبة العموم والوجه، ومادة الاجتماع التي يقع فيها التعارض هي الآيات الظاهرة، إذا ماذا نصنع؟ نقول بالتساقط؟ ماكو طريق لتقديم الطرف الثاني على الطرف الأول؟ قد نجد طريقا بحسب موازين بحثي لتقديم هذا الطرف على ذاك الطرف. طريقة ذلك أن نقول بأن هذا العموم من وجه ملحق بالعموم والخصوص المطلق، وإن كان في الواقع هو عموم والخصوص من وجه، لكنه لا بد وأن نتعامل معه كتعاملنا مع العموم والخصوص المطلق. أليس؟ إذا كانت النسبة بين طرفي التعارض عموم والخصوص مطلق، يعني واحد أوسع واحد أضيق دون العكس، فنقدم الخاص على العام، نقيد نخصص، لا بد وأن نصنع هنا هكذا، لا بد وأن نقيد الأول بالثاني، يعني نقدم الثاني على الأول. لماذا؟ بالرغم من أن النسبة بينهما عموم وجه وليس عموم خصوص مطلق. السبب في ذلك ما يقال في بحث تعارض الأدلة، ولعله حتى في هذه الحلقة لعله ما راح يجيكم، لعله في الحلقة الثالثة ما أدري هم يجيكم أو لا. أكو من جملة ما يبحث في بحث تعارض الأدلة أنه إن كانت النسبة بين طرفي التعارض نسبة العموم والخصوص من وجه، لكن كان أحد طرفي التعارض لا نحتمل اختصاصه بمادة الافتراق، بمادة افتراقه، بينما الطرف الآخر نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه. إذا كان بهذا النحو، إذا كان أحد طرفي العموم من وجه نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، بينما طرف آخر لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه. حينئذ هذا الذي لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه هذا يلحق بالخاص، يتعامل معه معاملة الخاص في نسبة العموم والخصوص المطلق. مثلا خلنا نمثل بمثال خارجي من بعدين نوضح الفكرة من بعدين نطبقها على بحثنا. فمثال خارجي، لو أنه وردنا دليلان متعارضان، أحدهما يقول أكرم الفقير هذا مطلق، والدليل الآخر يقول يحرم إكرام الفاسق، هذا هم مطلق يشمل كل فاسق، لكن النسبة بينهما عموم من وجه، لأنه ذاك الدليل الأول الذي دل على الوجوب دل على وجوب كل فقير أعم من أن يكون فاسقا أو غير فاسق، والدليل الثاني الذي دل على حرمة إكرام الفاسق دل على حرمة إكرام الفاسق أعم من أن يكون فقيرا أو غنيا. إذن فمادة الاجتماع بينهما هو إكرام الفقير الفاسق، الفقير الفاسق مشمول لوجوب الإكرام بحكم الدليل الأول، ومشمول لحرمة الإكرام بحكم الدليل الثاني، فيقع التعارض في هذه النقطة، يقع التعارض بين الدليلين في بالنسبة إلى الفقير الفاسق، إذا كان هم هو فقير هم هو فاسق، فهذا مشمول لكلا الدليلين، بينما لدليل الوجوب مادة افتراق، ولدليل الحرمة مادة افتراق. أما مادة افتراق دليل الوجوب فهو الفقير الغني، الفقير الذي ليس الفقير العادل، الفقير الذي ليس فاسقا، الفقير الذي ليس فاسقا مشمولا لدليل الوجوب وليس مشمولا لدليل الحرمة. وأما مادة افتراق التي هي لمن لدليل الحرمة، مادة افتراق دليل الحرمة عبارة عن الفاسق الغني، الفاسق الغني، الفاسق الذي ليس فقيرا، فهو مشمول لدليل الحرمة لكنه ليس مشمولا لدليل الوجوب. زين، هنا النسبة عموما من وجه، لكن بالرغم من أن النسبة عموما من وجه، قد يقال بأنه في مادة الاجتماع نقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب. لماذا؟ بالرغم من أنه النسبة نسبة عموم من وجه، ليس عن نسبة العموم والخصوص المطلق، بل عموم والخصوص من وجه، لكن بالرغم من ذلك قد يقال بأنه في مادة الاجتماع لا بد من تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب. لماذا؟ لأنه دليل الوجوب لا نعرف بأن المقصود منه هل يشمل مادة الاجتماع ومادة الافتراق مالته معا، أو هو خاص بمادة افتراقه. نحتمل أن يكون خاصا بمادة افتراقه، يعني أنه الدليل الذي دل على وجوب إكرام الفقير، خب نحن لا نعرف بأن مقصوده الجدي هل هو كل فقير بما فيهم مادة الاجتماع، بما يعني بما فيهم الفقير الفاسق، أو أنه في مقصوده الجدي فقط يقصد الفقير العادل فقط مادة الافتراق. فنحن وإن كان ظاهره هو الشمول مطلق، أكو إلى ظهور في الإطلاق، لكنه نحتمل أن يكون هذا الإطلاق غير مراد، نحتمل أن يكون هذا الإطلاق غير مقصود في مراده الجدي. لكن بالنسبة إلى الدليل الثاني الحرمة، بالنسبة إلى دليل الحرمة، إذا كانت هناك حرمة فهي لا تختص بمادة الافتراق. قد يحصل لنا القاض بأنه إذا كان الفسق مانعا عن الإكرام، إذا فسواء كان غنيا أو فقيرا فهو يمنع عن الإكرام. إذا حصل لنا مثل هذا القاض، إذا حصل لنا القاض بأنه حرمة إكرام الفاسق إن كانت فهي لا تختص بالفاسق الغني، يحرم إكرام الفاسق، إن كان يحرم إكرام الفاسق فحتى الفاسق الفقير يحرم إكرامه لفسقه، سواء كان فاسقا سواء كان غنيا أو فقيرا. إذا حصل لنا مثل هذا القاض يعني أنه بالنسبة إلى دليل الحرمة لا نحتمل اختصاصه بمن؟ بمادة الافتراق، لأنه اختصاصه بمادة الافتراق يعني أنه يحرم إكرام الفقير الغني ولا يحرم إكرام الفقير الفاسق الفقير، فقط يحرم إكرام الفاسق الغني، هذا معناه معنى اختصاصي بمادة الافتراق، وهذا ما لا نحتمله حسب الفرض. هذا مثال نفترض لتوضيح الفكرة. إذا حصل لنا هيك يقين انشقاق بأنه لا نحتمل اختصاص الحرمة بالفاسق الغني، عندئذ يعني أنه أحد طرفي التعارض نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، لكن الطرف الآخر من التعارض لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه. وهذا يعني أنه بل دليل الحرمة يمكنه أن يقيد دليل الوجوب، بينما دليل الوجوب لا يمكنه أن يقيد دليل الحرمة. هاي تصير النتيجة، تصير النتيجة أنه دليل الحرمة يمكنه أن يقيد دليل الوجوب، لكن دليل الوجوب لا يمكنه أن يقيد دليل الحرمة. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأن دليل الحرمة يقيد دليل الوجوب أصبحت مادة الاجتماع حراما، ويبقى دليل الوجوب لمن؟ مختصا بمادة افتراقه. وقلنا بأنه نحتمل هذا، ممكن من المعقول أن يكون المراد من دليل الوجوب فقط مادة الافتراق، فهذا لا ما إذن لا مانع من التقييد، لا مانع من التقييد من هالصوب. يمكن لدليل الحرمة أن يقيد دليل الوجوب، فدليل فيختص دليل الوجوب بمادة افتراقه ولا مانع من ذلك، بينما لا يمكن لدليل الوجوب أن يقيد دليل الحرمة، لأنه إذا قيد دليل الوجوب دليل الحرمة، دليل الوجوب إذا قيد دليل الحرمة يؤدي إلى أن دليل الحرمة يختص بمادة افتراقه، وهذا ما لا نحتمله حسب الفرض. لو أن دليل الوجوب قيد دليل الحرمة، يعني أنه في مادة الاجتماع لو قدمنا دليل الوجوب، يعني في دليل الوجوب يعني أن الفقير الفاسق يجب إكرامه، لو افترضنا هكذا يعني راح يختص دليل الحرمة بمن؟ راح يختص دليل الحرمة بالفاسق الغني، وهذا ما قلنا أنه لا نحتمله. وعليه فمتى ما كان أحد طرفي التعارض نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، لكن الطرف الآخر لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، متى ما كان هكذا هذا ينتج أنه ذاك الطرف الذي لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه يمكنه أن يقيد صاحبه، بينما ذاك الطرف الذي نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه لا يمكنه أن يقيد صاحبه. في مثل هذه الحالة يتم التقييد من الطرف الذي يمكن، يعني ذاك الطرف الذي لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، يعني في هذا المثال دليل الحرمة، في مثال الفقير والفاسق مثال دليل الحرمة، دليل الحرمة الذي لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه يقيد دليل الوجوب، بينما دليل الوجوب لا يقيد دليل الحرمة، لأن دليل الوجوب لا يستطيع أن يقيد دليل الحرمة، فيتم التقييد من هذا الطرف، فيكون حكمه شأنه شأن العام والخاص. كيف أنه في باب العام والخاص المطلق، عموم الخصوص المطلق، إذا كانت النسبة نسبة عموم الخصوص المطلق، أليس أن الخاص يستطيع أن يقيد العام بينما العام لا يستطيع أن يقيد الخاص؟ أليس كذلك؟ فيقيدون العام بالخاص. هنا ما كذا يصيب حال نسبة العموم الخصوص المطلق. ففي مادة الاجتماع يعني يتقدم، في مادة الاجتماع يتقدم ذاك الدليل الذي نحتمل ذاك الدليل الذي لا نحتمل اختصاصه بمادة الافتراق، يعني في هذا المثال نقدم دليل الحرمة في مثال الفقير والفاسق. وعليه الآن نطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه، فنقول بأنه في بحثنا هذا بالنسبة إلى طرفي التعارض النسبة بينهما عموم من وجه، لكن أحد طرفي التعارض لا نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، بينما الطرف الأول نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه. كيف؟ باعتبار أنه فيما نحن فيه كان عندنا طرفي تعارض، الطرف الأول الروايات الدالة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، وهذا كان يشمل من ومن؟ يشمل الآيات الظاهرة والآيات المجملة. والطرف الثاني للتعارض هي الروايات الدالة على حجية ظواهر القرآن الكريم، وهذا الطرف كان يشمل من ومن؟ كان يشمل أي الآيات الصريحة والآيات الظهورية. خب خلنا نراجع نتأمل في الطرف الأول لنجد بأنه هل نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه أو لا. بالنسبة إلى الطرف الأول نعم نحتمل اختصاصه بمادة افتراقه، لأنه بالنسبة إلى الطرف الأول وهي الروايات الدالة على عدم الحجية، فنحتمل اختصاصه بمن؟ بالآيات المجملة، يعني استخراج المعنى من القرآن بالاستحسان والرأي، نحتمل اختصاصه بذلك. على مستوى الاحتمال موجود، فهو قابل للتقييد. إذن ما دام نحتمل هذا المعنى فهو قابل للتقييد. بينما الطرف الثاني وهو الروايات الدالة على الحجية لا نحتمل اختصاصها بمادة افتراقها، لأن الروايات الدالة على الحجية تدل على حجية الظواهر والصريح، مادة افتراقها الصريح، صحيح أو لا؟ فقلنا في بعض هذه الروايات أنه لا نحتمل اختصاصه بالصريح بالآيات النص والصريح. ليش؟ مثلا تلك الروايات التي كانت تدل على إرجاع الأخبار الحجة عن الخبر غير الحجة، تعرض الأخبار على القرآن، فقلنا بأنه عرض الأخبار على القرآن لا نحتمل اختصاصه بالقرآن الصريح، عرض الأخبار على الآيات الصريحة فقط من القرآن لا على الآيات الظهورية، قلنا لا نحتمل ذلك. ليش؟ لأنه هذه الروايات إشارة إلى ما هو الشائع من التعارض، وما هو الشائع من التعارض هي التعارض، هو التعارض مع ظواهر القرآن، لا التعارض مع النص. التعارض مع النص نادر جدا، لأنه عادة من يريد يكذب لا على خلاف الصريح من القرآن، من يريد أن يكذب على خلاف ظواهر القرآن لا على خلاف الصريح من القرآن. إذن فما هو الشائع من المخالفة للقرآن إنما هي مخالفة ظواهر القرآن. إذن هذه الروايات لا نحتمل اختصاصها بنصوص القرآن، بل قطعا تشمل ظواهر القرآن. إذن فيمكن أن ندعي أن الروايات الدالة على ظواهر الدالة على حجية ظواهر القرآن لا يمكن اختصاصها، لا نحتمل اختصاصها بمادة الافتراق، لا نحتمل اختصاصها بالنصوص القرآنية. إذا تمت هذه الدعوة، دعوة أننا لا نحتمل اختصاص هذه الروايات بنصوص القرآن، شنو النتيجة؟ النتيجة أنه هذه الروايات غير قابلة للتقييد، بينما الطرف الأول من التعارض كان قابلا للتقييد، لاحظت؟ وعليه فنقيد من بمن؟ يعني نقيد الطرف الأول بالطرف الثاني، يعني الطرف الثاني يتقدم، الطرف الثاني وهو الدال على الحجية يقيد الطرف الأول الذي كان يدل على عدم الحجية، وبالتالي بالنسبة إلى مادة الاجتماع نقول بالحجية، يعني الطرف الثاني يتقدم، الطرف الثاني الدال على الحجية يتقدم في مادة الاجتماع، ففي مادة الاجتماع نقول بالحجية، يعني إذن في ظواهر القرآن نقول بالحجية. هذا وجه تقديم أدلة الحجية على أدلة عدم الحجية، بالرغم من أن النسبة بينهما عموم من وجه، بالرغم من أن النسبة بينهما عموم من وجه، لكن هذا هو وجه تقديم أدلة الحجية على أدلة عدم الحجية. وهذا إذا قبلنا به فبها ونعمت، تقدم أدلة الحجية على عدم الحجية. وأما لو أن أحدا لم يقبل بهذا البيان وأصر على أنه متكافئان، على أن الطرفين متكافئان، وكما أنه نحتمل التقييد من هذا الصوب نحتمل التقييد من الصوب الآخر، لو أن أحدا أصر على أنهما متكافئان، تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى التساقط، طرفي العرض يتساقطان في بلحاظ مادة الاجتماع، يعني بالنسبة إلى الآيات الظاهرة لا نحصل على دليل، هذه الروايات كلها تتساقط بالنسبة إلى الآيات الظاهرة، لا نحصل لا على دليل على الحجية ولا دليل على عدم الحجية، وبالتالي هذا وبالتالي يمكننا أن نتمسك بالسيرة العقلائية، يمكننا أن نتمسك بالسيرة العقلائية بضم على التساقط، لا نحصل على دليل لا على الحجية ولا على عدم الحجية، وهذا يعني أنه لا ردع عن السيرة العقلائية، وإذا لا ردع عن السيرة العقلائية نتمسك بالسيرة العقلائية. لكن هناك شبهة
هناك شبهة.
لم نرعى أهمية لهذه الشبهة، كفى التمسك بالسيرة العقلائية، الرادع سقط بالتعارف، تعارض مع غيره وتساقط، ففقدنا الرادع. بعد أن فقدنا الرادع نتمسك بالسيرة العقلائية، يكفينا ذلك. لو لم نرعى أهمية للشبهة التي الآن سنوضحها. أما إذا راعينا اهتمام بهذه الشبهة، نحل الشبهة بإجراء استصحاب عدم الرادع كما سنقول. ما هي الشبهة التي تثار هنا؟ الشبهة تقول بأنه السيرة لابد وأن نثبت عدم الرادع فيها حتى تكون حجة، حتى يمكن الاعتماد على السيرة. السيرة العقلائية لابد وأن نثبت فيها عدم الرادع. أما مجرد أن هذا الرادع الموجود قد تساقط بالتعارض، هذا لا يكفي. مجرد التساقط لا يكفي، لأن التساقط ما يعني، يعني لا نعمل لا بهذا ولا بذاك، لا يعني أنه لم يصدر، لا هذا صدر ولا ذاك. التساقط ليس معناه أنه كلا الطرفين لم يصدرا، بل التساقط معناه أنه لا هذا حجة نعتمد عليه ولا ذاك حجة نعتمد عليه. إذا نحتمل صدور هذا ونحتمل صدور ذاك، ولا ندري جاء هو الصادر، لا ندري هذا الطرف صادر دون ذاك أو الطرف الثاني صادر دون الأول، ولهذا لا نعمل لا بهذا نعمل ولا بذاك نعمل، لكننا في الحقيقة نحتمل صدور أحدهما، نحتمل صدور الأول دون الثاني، ونحتمل صدور الثاني دون الأول بالنسبة إلى التساقط هكذا. إذن فهذا الرادع هنا نحتمل وجوده، غاية الأمر لا نعمل به لأنه تساقط، لأنه حكمنا فيه بالتساقط فلا نعمل به، لكن نحتمل وجود الرادع. ما دام نحتمل وجود الرادع، هذه السيرة العقلائية لا يمكن الاعتماد عليها، إنما يمكن الاعتماد على السيرة فيما إذا أثبتنا عدم الرادع، وهنا لم نثبت عدم الرادع، وإنما هذا الرادع لم يثبت وجوده لأنه تساقط مع غيره، فظلنا شاكين أن الرادع موجود أو لا، فلا بد من إثبات عدم الرادع، لا بد من إثبات عدم الرادع، وهنا لم يثبت لنا عدم الرادع. هذه شبهة، فهذه الشبهة قد واحد ما يعتني بها، يقول لا يكفي أن هذا الرادع سقط بالتساقط، سقط بالتعارض، ما دام أن هذا الرادع سقط بالتعارض فالسيرة يمكن الاعتماد عليها. إذا لو أن أحدا اكتفى بهذا المقدار كفاه التمسك بالسيرة هنا. وأما إذا أصر أحد على أنه لابد من إثبات عدم الرادع، لابد من إثبات عدم الرادع، لو أن أحدا أصر على هذا المعنى، فجواب هذه الشبهة أننا نتمسك بالاستصحاب هنا لإثبات عدم الرادع، لأنه هذه الروايات بكلتا الطائفتين، يعني بكلا طرفي التعارض، إنما صدر من أيام الباقرين عليهم الصلاة والسلام. أما في زمن النبي والأئمة الأوائل ما كانت صادرة هذه الروايات، إذن يعني أنه في ذاك العصر الرادع ما كان موجود، إذن فالسيرة كانت تامة في ذاك العصر، في بدايات عصر التشريع، في بدايات عصر التشريع السيرة كانت قائمة، لكن الرادع ما كان. فنصف بعد ذلك نشك أنه هل أن الشارع ردعت عن هذه السيرة ومنعت عن مفاد هذه السيرة أو لا، أو أن مفاد هذه السيرة لا زال على قوتها، أن السيرة لا زالت على قوتها نشك، فنجري استصحاب مفاد السيرة، نجري استصحاب استمرارية مفاد السيرة، يعني بعبارة أخرى استصحاب عدم الرادع، فباستصحاب عدم الرادع نثبت عدم الرادع، بالاستصحاب نثبت عدم الرادع، ويكفي ذلك لتمامية التمسك بالسيرة بالسيرة لإثبات حجية الظهور ما قبل الصادقين، أوائل التشريع يعني إلى ما قبل الصادقين. نستصحب لأننا نشك أنه بعد ذلك هل صدر الرادع أو لا، نستصحب نقول بالاستصحاب نثبت أنه لم يصدر الرادع بعد ذلك. لاحظوا العبارة، فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو، لاحظوا في مثل الكتاب أكثر من هذا ما يقول
فقط يقول إن قدمت فهو، أما ما وجه التقديم؟ وجه التقديم هذا اللي شرحت لكم إياه بالهامش موجود، يقروا عن الهامش، هذا اللي ذكرت لكم إياه بأنه وجه التقديم هو دعوى أن النسبة بينهما عموم من وجه، لكن بالرغم من أن النسبة عموم من وجه أحدهما قابل للتقييد والآخر غير قابل للتقييد، فذاك الذي يدل على الحجية غير قابل للتقييد، بينما الذي يدل على عدم الحجية فهو قابل للتقييد، فذاك الذي يدل على عدم الحجية نقيده بما دل على الحجية. لا، ووضحنا في بعض أدلة الحجية، سبق وأن قلنا بأننا لا نحتمل اختصاصه بالنص، هذا سبق وأن قلنا في بعض أدلة الحجية. خو هذا المثال مثال توضيحي كان، الفكرة من طبقناها على ما نحن فيه طبقناها بشكل أوضح، هذا المثال جبت لكم إياه لتوضيح الفكرة، أما فيما نحن فيه فأثبتنا ذلك في بعض أدلة نقطع بعدم الاختصاص، مو بالاختصاص، بعدم الاختصاص في بعض أدلة الحجية حسب ما ادعاه السيد هو سابقا، حيث قال بأنه لا نحتمل اختصاصه بالآيات الصريحة لأنه إشارة إلى ما هو الشائع من المخالفة مع القرآن، والشائع من المخالفة هو مخالفة ظواهر القرآن. وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتساقط. خب بعد التساقط ماذا نصنع؟ ويقال بالحجية حينئذ. لماذا نقول بالحجية بعد التساقط؟ لأن الردع غير ثابت بعد أن سقط، بعد أن تساقطت هذه الروايات فالردع غير ثابت، فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية إما بصورة مستقلة يعني بدون حاجة إلى استصحاب، هذا بناء على أن لا نرعى أهمية للشبهة التي تقول أنه لا بد من إثبات عدم الرادع، فتكفي التمسك بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، أو بضم استصحاب مفادها يعني بضم استصحاب مفاد السيرة العقلائية الثابت في صدر الشريعة، يعني مفاد هذه السيرة كان ثابتا في صدر الشريعة، لأنه في صدر الشريعة ما كان كراد إلى ما قبل الصادقين، ما كان كراد، فهذا المفاد نستصحبه إلى ما بعد ذلك فنثبت عدم الرد، فهذا بناء على الاعتناء بهذه الشبهة، فالتمسك بالاستصحاب يكون جوابا عن هذه الشبهة.